الحمد لله على هبوب النسمات بالروح من شريف العنايات وعجائب الرعايات الربانيات التي تسمو عن العبارات، وأن للعبارات أن تعبر إلى شريف مواهب القدوس، ولكنها شؤون تشرئب لها إذا تطهرت النفوس وإذا تزكت وشرأبت تلك المعاني وديرت عليها تلك الكؤوس. قالوا في الإشارة إلى تلك الكؤوس: ودير من خمر الهدى كؤوس تشفى بها من الردى النفوس، وينجلي عنها الصدى والبوس، مزاجها من سلسبيل حالي، يا ليلة منهم على الكثيب، طابت بلا واش ولا رقيب، نالوا المنى في حضرة الحبيب، من نظرة التقريب والإيصال، من نظرة التقريب والإيصال. عندما تحس الروح والقلب بهذه المعاني ويتشوقها وتدور عليه الكؤوس ويتذوقها، يصبح علويا في عشقه، علويا في قصده، علويا في مراده، علويا في طريقة تفكيره، علويا بظاهره وضميره، فهو سماوي يمشي على ظهر الأرض، فيكون معناه سماء حيثما حل وأينما نزل، وتسمو به الأرضيات من مختلف الشؤون، وتحل محلا في المكانة. أنتم سابقة من السوابق الإلهية في الأزل، جعلتم في خير أمة، وهديتم إلى مسلك أهل السنة في هذه الأمة، مرتبطتم بالآل وبالصحابة، واجتمعتم على مشرب هني روي من الموارد الهنية التي مستقاها بحر محمد صلى الله عليه وسلم ومددها ومعينها، وجيتم في هذا اليوم واجتمعنا وإياكم في أداء واجب من الواجبات في العزاء لأخي نعون في والده، في مكان والده، لتتصل منا حياة الدنيا بحياة البرزخ، وتتصل بحياة القيامة، وتتصل بحياة دار الكرامة كذلك إن شاء الله تعالى، كما أنها اتصلت بماضي الحياة في عالم الأرواح، ثم فهمنا وتخطينا حواجز هذه الظنون والأوهام التي عند الناس ما بين الموت والحياة، فعلمنا أنه من حين أن تكرم الله علينا بالإخراج من العدم، عدم محض، إلى عالم الوجود، أنه أوجدنا ليبقينا. ربما تعرضت رواح بعض البهائم والحيوانات لأن يأتي عليها وقت يعيدها الله إلى ترابه، ويعيدها الله إلى فناء وعدم آخر، لكننا خلقنا ليبقينا جل جلاله وتعالى في علاه، وما جعل ما يسمى بالموت بعد حياتنا هذه الأولى إلا نقلة من حياة إلى حياة أخرى، ونقلة من تلك الحياة إلى معنى من الموت بالنفخ في الصور، ثم إلى حياة أخرى أبدية. قالوا فيها: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فقال الذين سيبوا الاتصال بهذه الكؤوس وما زكت لهم النفوس أيام كانوا في عالم الدنيا، فما ذاقوا لذة رياض الجنان وهم في الرموس، وجاءوا في ذاك اليوم وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل نخرج من الحبس الذي حبسنا في أنفسنا أيام أعرضنا والدواعي الحق كانت تدعو، والحداه يحدون، ومن حولنا النداء النبوي قائم في قوالب أهل الاستجابة، وقوالب أهل الإنابة، وقوالب من ورث ومن اتبع ومن اتصل ومن وصل. ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وبذلك بقي نداء محمد صلى الله عليه وسلم، ونداء ودعاءه أرواح من الجن وهم مثلنا حكم الله عليهم بالبقاء، إلا أن هذا البقاء إما في الجنة وإما في النار، وأهل الجنة يتنعمون فيها بمعاني من البقاء شريفة وعالية، فأهل النار في عذاب الله تبارك وتعالى وفي سخطه وغضبه، وبالنار التي بقاؤها بإبقاء الله لها كذلك أهل الجنة في جنتهم، ولكن تنعمهم برضوان الله الأكبر، فإن الجنة ونعيمها باقية بإبقاء الله، أما رضوان اللي أعطاهم فهو باقي ببقاء الله، ببقاء سبحانه وتعالى. فبذلك طاب لهم المجنى، وطاب لهم الثمر، وطاب لهم الوصال في حضرة الدنو من الكبير المتعال سبحانه وتعالى في مرافقة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم من رفقائهم. ألا ترى إلى أن هذا الإيمان خرجنا من الحواجز هذه، وهذا الشبح الذي يطارد كثير من الناس فيما يتصورونه عن الفناء وعن الموت وعن الزوال. وبه نادى منادي سيدنا بلال بل وطربه، فكان وقت الموت وقت ضرب، فيه الروح تضرب لأنها تشعر بالقرب من الرب والمرافقة لسيد العجم والعرب في حال أهنى وأطيب، من ذاك الكاس يشربون مع من يشرب، فهم في غاية من الأنس والسرور والطرب في حضرة القرب الأعلى من الحضرة الأعلى سبحانه وتعالى. فالموت للمؤمن الأواب تحفته، وفيه كل الذي يبغى ويرتاد، لقل كريم تعالى مجده وسنى مع النعيم الذي ما فيه أنكاد، مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. وجاءت وقامت هذه الفوارق بيننا وبين من لم يصدق في إيمانه بالخالق ولم يقوى ارتباطه بخير الخلائق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذا بكم ومع مثل هذا الاجتماع وهذه الذكرى وذا الارتباط بيننا في أخوة الإيمان والترحم لموتانا وذكرهم، يتصل هؤلاء بهؤلاء. والحق سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا إلى هذا التصور عند من بعد، وقال قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فبقي أهل الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم لا يمر المسلم بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به. وكان بعد ذلك هم على مراتب في تلك الحياة من خلال اتصالهم بمن يزور أو بمن يذكره أو بمن يهدي إليهم شيئا من الحسنات. والذين هم في درجات علا منهم قوم في حضرة الشهود الأعلى يغيبون عن السوى، ومع ذلك يبقى لهم من القوى ما يدركون به شؤونا من ما يجري في عالم الخلق. ومنهم قوم يسكرهم ذاكم الشراب حتى لا يشعروا بشيء، فإذا أهدي لأحدهم شيء من الخير نبهه الملك وقال فلان حتى يعود إلى إدراكه للعالم الحسي، يقول فلان أهدى إليك كذا وكذا. أما إذا سلم المسلم عليهم قال الذي غابوا في حضرته دعوا رد السلام أنا أتولى رد السلام عنه. فالحق يتولى رد السلام عن المغيبين في حضرته من الأصفياء، فهو من سلم عليهم رد عليهم السلام ربهم. ولما سمعوا هذا الأثر بعض الصالحين وقالوا سعدنا بالسلام على هؤلاء، فياليتهم لا يفيقوا أبدا ما دمنا نحصل الرد من فوق ونحصل الجواب من العلي الأعلى، فليدوموا في غيبتهم معه وليأتينا الحظ بالسلام من الحق سبحانه وتعالى. وهذا يدركه الواحد منا أنه كيف يتصل بالله تبارك وتعالى، وسر الصلاة بالله أقامها في منهاج المعرفة بحق من جعل له الحق. ولذا نقرأ أركان الإيمان، نحن نعرف أن المقصود بالإيمان الإيمان بالله، قال لك ستة أنت أؤمن بالله، قال انتهينا خلاص، قال سبر وملائكته وكتبه ورسله، إيش الكلام هذا؟ أنا أؤمنت بالله وانتهت. قال اسمع، الإيمان بالله ما يقوم إلا بهذه الأسس وبهذه الروابط، والي من والى، أحب من أحب، عظم من عظم، ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اللي فيه حكمه واللي فيه الفصل بين من يحب ومن لا يحب واليوم الآخر، ثم حقيقة الحكم سلمه له. ولا تدعي لنفسك ولا لشيء من الكائنات تصرف إلا تحت قهري وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، حتى لا يبقى في شهودك على الحقيقة حاكم الله. ولا متصرف إلا هو جل جلاله، فيعظم أدبك لهذا الرب وهيبتك ومحبتك لهذا الإله سبحانه وتعالى، أهل الكمال كله وأهل الجمال كله وأهل الجلال كله سبحانه وتعالى. بذلك كله تدخل هذه الميادين التي لا يدخلها إلا أهل الإيمان، ولا يدخلها إلا أهل الإحسان، من الذين تعلقوا بتصفية صفاتهم ليزينوا محل نظر ربهم لربه، ومحل نظر ربهم منهم قلوبهم، زينوها له. ولما زينوها له ورأى اجتهادهم في هيبته وتعظيمه بينما يراء الخلق محل نظر الخلق، وقام هذا الفرد من عباده يراعي محل نظره هو، يراعي محل عنايته هو سبحانه وتعالى، فزينه له جل جلاله. زين الله قلبه بأنوار من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. وإذا سمعت الإشارة من هذا الشأن فوراه بعد ذلك ما لا يمكن عنه التعبير بلسان. في ذلك قال: والكلام بعد ذا لا ينبغي قدح سنها هنا قبض العنان، لأنها أذواق في عطايا من الخلاق دلت عن أن تدخل في نطاق لمنطاق. ومهما كان الإنسان منطاقا في كلامه لا يستطيع أن يفي بحقيقة معاني ما يجده، إذا كان في الحسيات يعجز عن التعبير. وإذا قيل له هات الفرق بين حلاوة هذه التمرة وحلاوة تفاحة واحدة ثانية هالي وحلاوة سكر فيها كل حالي، قال نعم كل حالي، إيش رح لي الفرق؟ رح لك الفرق، تضيق عباراته. واسمع، لو قعدت تشرح لك ما بتجي على شيء، لأنا بقدر أتكلم ولا أنت بتجي على. تعال خذ طعم تمرة طعم تفاحة، قول عرفت الفرق؟ الآن تعرف الفرق، لأنها شؤون ذوقية، ما تعرف إلا بالذوق. من دون الذوق تشرح إيش، فين تصل بالشرح؟ ما تصل إلى معنى ولا تنتهي إلى حقيقة. إذا كان هذا في الحسيات القليلة المخلوقة، فكيف بذوق الإيمان اللي قال عنه حبيب الله: ذاق طعم الإيمان. وذا طعم الإيمان كما إيش، ويرجع كما تفاح ولا كما سكر ولا كما إيش، هذا طعم الإيمان. هذا الذي ما يمكن تحديده ولا حصر، فوق وفوق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حتى في ذكرها على اللسان وعد عليها المصطفى أنه من غضب عليها ثلاث في الصباح ثلاث في المساء كان حقا على الله أن يرضيه. أنت تقول أنك رضيت بربي وبالرب وبرسولي محمد نبي وبالإسلام دين وديني الذي ارتضيته لك، فأنا أرضيك كما ارتضيت بذلك، لله الحمد. كما قال في سيدنا الصديق في إنفاقه لماله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولا سوف. قال أننا سنرضيك، قال الله سبحانه وتعالى: نحن سنرضيك كما طلبت رضانا بصدق وإخلاص. وكان طلبه الرضا من أوسع الأبواب، اتصل بالجناب الكريم، اتصل بالجناب الكريم، هناك بذل فكره وقواه، قواه العقلية وقواه النفسية وقواه المالية وقواه الجسدية في نصرتي وخدمتي صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة: ما كنت أعلم أن حجبك من الفرح إلا يوم الهجرة، لما جاءنا رسول الله وقت الهاجرة في وقت ما عودنا المجي فيه، وكان في تلك الأيام قبل الهجرة يأتينا إما صباح وإما مساء، ما يمر علينا يوم وليلة إلا وجاء إلى البيت. قالت: لكن ذاك اليوم جاء وقت الهجرة، فقيل لي أبي بكر إن رسول الله مقبل. قال: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قام يستقبله، لما دخل جلس عنده قال: أخرج من عندك. قال: ما أحد نخاف عليك يا رسول الله، ما هم إلا أهلك هنا، هذه عائشة وهذه أسماء بنتي معنا. قال له: إن الله أذن لي في الهجرة. قال: يا رسول الله الصحبة أصحابك يمشي معك؟ قال: نعم. فدمعت عينه، بكى أبو بكر. قالت: ما كنت أعرف أن حجبك من الفرح إلا ذاك اليوم، رأيت أبي أبا بكر يبكي من فرحي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تهيأ لأن يقول الله عنه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكانت صحبة تميزت، حتى قال علماء التوحيد عندنا يذكرون يقول من أنكر صحبة صحابي من الصحابة فسق إلا أبا بكر، فمن أنكر صحبته كفر، للنص عليها في القرآن الكريم. ما حد في الغار إلا هو معه كان، إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ونالها من هذا الولع الصحبة، قال نعم، فدمعت عين أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرحا بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان عنده رأس مال 36 ألف نحوها رأس ماله، فكان لمجالات في الخدمة وده ينفق ينفق ينفق، يشتري بلال ويعتق ويشتري ثاني والثالث والرابع ويعتق وينفق، حتى جاء وقت الهجرة. كان عنده 6 دكاكين في مكة، وبعدين مسعاه الذي يسعى فيه أحوجه لأن يغلق أول وثاني وثالث، وبقيت على واحد واحد يغلقه. جاء وقت الهجرة والرأس ماله 5000 عليه رضوان الله تعالى، فقال عبد الله بن أبو بكر الحقني بها في الليل، هاتها إلى الغار من أجل ينفقها، من أجل ينفقها في الهجرة وينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. حتى جاء أبوه وكان لم يسلم بعد، أبوه حافة ودخل البيت عندهم، يقول ما أرى أبو بكر إلا فجعكم بنفسه وماله، هذا يحب محمد ما بيخلي شيء، حتى المال بيأخذه ما بيترك لكم شيء. قالت سيدتنا أسماء أردت تسكن نفس الشيخ هذا الشيبه الكبير، جيت للمكان الذي يضع فيه أبو بكر الدراهم، جيت بحجر مريت كيس من حجر وحطيتها في المكان، قلت له تعال ترك لنا شيء، فجيت أسعس بيده أعمى كان، الزيد قال ما دام ترك لكم هذا فلا باس، يذهب هذا تبلغون به. قالت والله ما ترك لنا شيء إلا ليسكن قلب الشيخ هذا، قال وأخذ ماله ينفقه في سبيل الله. لهذا كان في آخر من أواخر خطبه على المنبر قال إن أمن الناس علي في مالي وصحبة أبا بكر، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، سد عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأولئك الذين شربوا الكؤوس باليد بيد خير ساقي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، إلا أن كؤوسه التي امتدت تلك لا تزال تسقيها الأيادي المؤتمنة. وذي مرة كنا عند الشيخ شارع واحد سأله عن بعض الكتب وقال ما نبتع كتب يا ولدي، ولكن الله إذا رأى الإنسان مامون على العلم يديره دية يديره دية يديره دية بالهجة المصرية، إذا رأى الله الإنسان مامون على العلم يديره دية يديره دية يديره دية يفتح عليه يفتح عليه. فأياد المؤتمنة على هذه السقية معها تلك الكؤوس تشفى بها من ردى النفوس وينجلي عنها الصدى والبوس، وإذا عرف الإنسان عطشه إلى هذه الكؤوس سقي، ومن لم يشعر بالعطش وادعى أنه راوي تركه. لذا قالوا إن دوام السقي بدوام الظمأ، دوام السقي بدوام الظمأ. ولما كتب بعضهم إلى شيخه وبعض أصحاب أخوانه فلا يقول له إني شربت بكأس المحبة حتى رويت، فكتب لي يقول لكن غيرك شرب البحار ثم لم يزدد إلا عطش. أنت إذا كان رويت من كاس فغيرك شرب البحار وعاد يزداد عطش، ينبهه أن المسافة لا تزال فوق وأن وراءك ما وراءك، لأنه عند الاتصال بالله فهناك لا وقوف ولا حد محدود، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولهذا قال لو أقبل مقبل على الله سبحانه وتعالى 70 سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان الذي فاته في اللحظة الذي أعرض عنها أكثر مما حصله في 70,000 سنة كلها، لأنه بعد الإقبال 70,000 سنة تسيء في اللحظة ما لا يأتي في السنين الكثيرة، فإذا أعرض في هذه اللحظة فوت على نفسه شيء كثير وشيء كبير. الله يرزقنا صدق الإقبال عليه، جمعنا في المكان والحمد لله رحم الله سبحانه وتعالى أباعنا المنتقل إلى رحمة الله وجمعنا بفداء الكرامة في هذا اليوم. إذا كانت وفاة عند بعض أخواننا العكور من اسمه
أحمد سعيد
المتوفى سعيدة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في دار الكرامة ويبارك لنا سبحانه وتعالى في أولادهم وأحفادهم وأصباطهم بركة واسعة ويزيدهم من إفضاله ويمدهم بالعوافي وطول الأعمار في طاعة الله ويجمع الكل في دار الكرامة ويجعلنا لقاءات فارتقاءات وانتقاءات ينقين الله بها من الشوائب كلها ويثبت أقدامنا على حسن الاستقامة ويصفنا بأنواع الكرامة. يا واهب المواهب، يا منيل الرغائب، يا دافع المساء، يا من بيده الأمر كله في الدنيا وبيده العواقب، صلي على أطيب الأطائب حبيبك المصطفى محمد واسقنا به من أحلى المشارب وأوردنا به على خير الموارد وارفعنا به إلى علي المراتب، به عليك ومنزلته لديك لا تحرم قلبا من هذه القلوب، أدخلنا في دوائر المحبوبية مع كل محبوب، أعد عين عوائد جودك الذي لا يزال منهلا في كل حال، وبلغنا الآمال فوق الآمال واجعلنا متزاورين فيك متجالسين فيك متحابين فيك مجتمعين على ما يرضيك. وأري هذه الأعين تلك الطلعة البهية، سر بنا وإياهم في طريقته السوية، احشرنا معه في يوم القضية، واجعل لنا اجتماعا في دار الكرامة ومستقرا للرحمة، واجعل لنا في الجنان مجمع في مقام أرفع وعطاء منك أوسع وقرب أعلى من حبيبك المشفع، نتذكر بما كان منا في الدنيا وتذكر إمداد بالعطاء الواسع والمنن العليا. يا حي يا قيوم، يا من يبلغ العبد ما يروم وفوق ما يروم بوجاهة النبي المعصوم، اجعلنا في أهل الصدق من خيار الخالق، بلغنا الأمل وفوق الأمل، اجعلها روابط لا تنحل، اربطنا وإياهم بها بحبيبك المصطفى وبأهل الصدق والوفاء، ولا تفرق بيننا وبين ذاك الحبيب، بلغنا فوق الآمال هنا وهناك، اجعلنا من خواص السلاك على ذلك المنهج الأبرك، واصلح شؤون الأمة وعجل بتفريج كروبهم، دفع البلاء عنهم وتحويل أحوالهم إلى أحسن الأحوال، اختم لنا أجمعين بالحسنى وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.